أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لي أخذ الأجرة على الطبابة باعتبار أن الطبابة من الواجبات الشرعية فيها. تارة نقول كما قال الإمام رحمة الله عليه في تعليقاته على المتن من أن هذه ليست واجبات شرعية وإنما هي واجبات نظامية في البين، ودور الشارع فيها دور إمضائي وتأكيدي وليس دورا تأسيسيا. فكل هذا البحث لا نحتاج إليه، ليش؟ لأن الواجب النظامي ما في عندنا كلام الأوجه التي نستعرضها، إنما هي أوجه لعدم جواز تقاضي الأجر على الواجب الشرعي. وأما الواجب النظامي لا ربط له بحينئذ هذه الأوجه، ومقتضى القاعدة إذا كان عملا محترما وصادر عن إرادته واختياره أنه يجوز تقاضي الأجر عليه. وهذه لغز حينئذ وفحوى تعليقة الإمام رحمة الله عليه. وأما إذا بنينا على أنه واجب لا شرعي وليس واجبا نظامي، والفرق مش فرق لساني أنه واجب شرعي واجب نظامي، وإنما الفرق فرق جوهري بالواجب الشرعي. إذا حينئذ ترك الجميع أثموا جميعا في الواجب الكفائي، أما بالواجب النظامي لا، الأمر لا يكون كذلك إلا إذا نهض الدليل حينئذ على وجوب حفظ النظام وكذا بتلك النقطة. وأما ابتداء ترك الواجب النظامي كواجب نظامي لا يكون حينئذ قد أثم وارتكب مخالفة شرعية حتى حينئذ يعاقب عليه. هذا حاصل حينئذ ما يرتبط بالنسبة لتعليق الإمام. أما إذا التزمنا بأنه واجب شرعي فالأوجه التي تذكر لعدم جواز حينئذ أخذ الأجرة على الواجبات الشرعية طرا بمعزل أن تكون واجب تعييني، واجب تخييري، واجب عيني، واجب كفائي، بمعزل حينئذ عن كل ذلك، هذه الأوجه كما مر معكم بعض تلك الأوجه في المكاسب المحرمة عند تقاضي الأجر على الواجبات في البين، بمعزل عن عبادية هذا الواجب. عبادية هذا الواجب هذا مطلب، ومسألة الواجب بوصفه واجبا لأنه واجب هل يجوز تقاضي الأجر عليه أو لا؟ هنا عدة أوجه. الوجه الأول هي خمس أوجه بحسب الحقيقة اللي ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في مكاسبه، والذي مر معنا بالأمس، وهو أنه الواجب الشرعي بما فيه حينئذ مسألة الطبابة وإلى آخره هذه لم يؤخذ فيها الإذن والرضا. ليش؟ لأن الفعل متعين عليه. هذا الفعل إذا ما كان متعينا عليه ولم يؤخذ في صدور الفعل منه إذنه ورضاه لا شك ولا إشكال، يعني رغما عنه لابد من صدور الفعل منه في البين، لا اعتبار بإذنه ورضاه في البين، فلا يكون مثل هذا العمل متمولا ومضمونا في البين. يعني بالتالي لا يصح حينئذ جعله متعلقا ومصبا للإيجار لعدم اعتبار رضاه وإذنه في صدور ذلك الفعل منه في البين. هذا حاصل الوجه الأول الذي تقدم معنا بالأمس. وجواب هذا الوجه هو أن الإذن والرضا ما إلهم رابط حينئذ بتمول العمل، وبالتالي بكون العمل مضمونا وصحة وقوع متعلق ومصب للإيجار. إذا ما كانش متمول حينئذ لا معنى لأن يكون متعلقا للإيجار. وذلك كما لو واحد مثلا أشرف على الموت والهلاك وكان بحاجة إلى عمل جراحي، وانحصر، خلينا نفترض العمل الجراحي بطبيب من الاطباء في البين، حصر بفرد. هنا لا شك ولا اشكال حينئذ، واجا قال له تعال خذ اجرتك واعمل العمليه، ما فيش. بده طلب زياده كمينه، ما فيش مانع. لو تمنع ما بده يعمل له العمليه. وبين حينئذ تمنعه وذاك المريض رح يشرف على الموت الهلاك في البال. كل الفقهاء افتوا بجواز انه يجبره ويحمله على ان يجري حينئذ العمليه. بعد ما يخلص العمليه قديش اجره مثل هذه العمليه بيقوم شو بيعطيها بلا اي اشكال. عمل محترم قد صدر من الاجير اللي هو الطبيب من غير اذن ومن دون رضا رغما عن انفه، صدر منه ذلك العمل. هلا متعين عليه مش متعين عليه، بالتالي صدر منه حينئذ ذلك العمل من دون اذن ورضا، وكلهم حكموا حينئذ بضمان ذلك العمل. او كما مر معكم هلا هيدا، نحن ليش عم ننظر بهالمثال؟ مش عم ننظر بمساله حينئذ الاكل طعام الغير في مخمصة في البين، يعني شخص كان في مخمصتين وهو مشرف على الهلاك في البين وفي طعام امامه. هلا مرة الغير موجود واذن لا بأس، مرة الغير موجود ولحتى يوصل لاذنه بيكون راه، ومرة ثالثة لا الغير موجود ومتمنع عن الاذن في البين. بالصور الثلاثة يجوز له حينئذ، اذن كثير منك على وجه الضمان بده يضمن، على وجه المجانية ما في عندنا شيء. لم يأذن حينئذ يجوز له أيضا الأكل، لكنه يكون شو مضمونا في البيت. واضح؟ بلا مرة بيكون الضمان بأجرة مسمات فيما لو توافقا بالنسبة للطبيب، ومرة لا بيكون مضمون بأجرة حينئذ مثل ذلك العملية في البيت. فحينئذ الحكم بضمان العمل أو ضمان مال الغير لا يكون مناطا بإذن حينئذ ذلك الغير ورضا ذلك الغير، حتى ولو لم يأذن ذلك الغير ولم يرضى ذلك الغير بأن صدر ذلك الفعل منه عن إكراه وإلجاء وإجبار في قلبه، أو كان متعينا عليه كالفرض كما في الطبابة التي هي من الواجبات الكفائية حينئذ في المقام. متعينا يعني ملزم بالاتيان به، مش متعين بانه صار واجب تعييني، لا كان ملزم بالاتيان به. مع ذلك حينئذ جاز له ان يتقاضى الاجر على ذلك العمل في البين اذا كان العمل متمولا في حد ذاته. قطعا وجزما عمل الطبابه من الصناعات الانسانيه الشريفه التي تكون حينئذ متموله بلا اي اشكال. هذا الوجه الاول مع جواب. الوجه الثاني ما ذكره الأخند الخرساني رحمة الله عليه، يقول إذا كان العمل متعينا حينئذ على الشخص الإتيان به، بذل الأجرة بإزاء ذلك العمل لكي يأتي به الأجير هذا يلزم منه اللغو وعدم الفائدة وعدم الغرضية في البيع. وبالتالي يكون بذل المال حينئذ اللي هو الأجرة بإزاء ذلك العمل بذل للمال لا بإزاء، وأكل للمال على الوجه الباطل يكون بذلا للمال لا بإزاء وأكل للمال على الوجه الباطل. توضيح ذلك، لو افترضنا نحن مثلا إعدين ببنية وبعدنا بأيام الرق وإلى آخره، شخص كان عنده عقد أم مولاه ألزمه بأنه يجب عليه طاعة سيده ومولاه، ألزمه بأنه الليلة بدك تحرس شو هيدي البنية، انه مثلا بيجي لصوص وسارقين وقطاع وكذا والى اخره، الازم انه بده يحرس هذه البنية. اجى واحد من شو اسمه اصحاب البنية اللي موجودين فيها الاخت شقة فيها، اجى بده يعمل مع هذا العبد عقد اجارة بناء على انه تصرفات العبد من دون اذن سيده تكون مثلا نافذة في البنية. إجا بده يعمل عقد مع هذا العبد ليحرس هذه البنية هيدي الليلة في المال. واضح؟ طيب الغرض من هذا العقد هو شو؟ حرس البنية وحفظ. طيب ما كان متعينا عليه هذه الحراسة وذلك الحفظ بمعزل حينئذ عن هذا العقد، فيكون العقد بلا غرض. يكون العقد فاقد للغاية وفاقدا للغرض في البيع، وبالتالي يكون بذل الأجرة بإزاء حينئذ ذلك العمل الذي تعين عليه بأمر سيده من باب وجوب طاعة سيده، يكون بذل للمال لا بإزاء وأكل المال على الوجه الباطل. وبالتالي حينئذ لا تصح مثل هذه المعاملة على هذا الأساس. يعني عمل عقد إجارة، ما عمل عقد إجارة، العمل متعين عليه الإتيان به، فإذا عقد الإجارة وجعل مصبه ذلك العمل المتعين عليه، هذا يكون حينئذ بلا فائدة ولغوا في البيع. ومقامنا هنا، طيب استأجره أم لم يستأجره في البين، عمل الطبابة متعينا، خلنا نفترض مثلا عليه كما لو تعين كان واجبا كفائيا وانحصر بالفرد فتعين عليه، لا من باب انقلاب الواجب الكفائي لواجب عيني في البين، واضح، بل يبقى الكفائي على كفائيته في البين ولكنه متعين عليه الاتيان بذلك. وعلى كل حال متعين عليك الاتيان بذلك العمل، ويجب عليك شرعا الاتيان به، بذل الأجرة بإزائه لكي يأتي به، هذا بلا فائدة حينئذ في البين، واضح. مثل واحد شفته مثلا حين من حاله ماشي عم يصلي، بده يصلي الظهر والعصر، وقف وعم يكبر، قمت استأجرته لحتى شو يصلي تلك الصلاة، استأجرته لما استأجرته العمل متعين عليه وحاصلا منه حينئذ على كل حال، فأي فائدة منه في البين؟ الجواب أولا وثانيا، أولا مسألة التأكيد حينئذ في البين لا بأس، باب تأكيد الداعي، تأكيد حينئذ يعني إذا يمكن إذا سيده أمره في البين يمكن يغفل شوي أو يعني ياخذ قسط من الراحة أو يدخن له سيجارة أو يعمل له أرجيلي بحيث يغفل حينئذ عن الحراسة المشددة والحراسة حينئذ الوثيقة في العين. وقت الله في أمر سيده وفي عقد إجارة يمكن بفتح عيونه حينئذ بشكل آتل وبشكل حينئذ مثلا أميز في العين. فينا نجاوب بهالجواب، وبالتالي في غرض منه، فينا نجاوب بجواب آخر وهو أنه بغاية ما يلزم في مثل هذه الموارد أن يكون المعاملة سفهائية في البحث، مش معاملة سفيه، واضح. مرة منقول أن هذا اللي استأجروا سفيه هذا باطل بأدلة حينئذ، ولا تؤتوا السفهاء، الناهي حينئذ عن معاملة السفيه حينئذ في البحث. مرة لا، هو عاقل وحكيم وفطن وكيس ويحسن إدارة أمواله، لكنه بده يعمل حينئذ معاملة، يجري عقد إجارة بينه وبين شخص متعين عليه الإتيان بذلك العمل على كل حال في البين، بحيث تكون تلك الإجارة خالية عن الغرض وفاقدة للفائدة في البين، واضح. هون غاية ما يلزم أن تكون المعاملة سفهية، ما فيها غرض، ما فيها حكمة، ما فيها نقطة في البين، مو أنها معاملة سفيه، شخص عاطل مدبر حكيم تلبس بلبوس حينئذ السفهاء في البين، من دون أن يكون هو سفيه، هو كيس وهو يحسن إدارة أمواله في البين، بس ما بده يعمل هذا. النهي عن معاملة السفيه وأدلة التحجير على السفيه مو أدلة التحجير على نفس المعاملة إذا ما اتسمت بالسفهائية نتيجة حينئذ فقدانها لي الغرض حينئذ في البحث. وبالتالي اطلاقات أدلة أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم، إذا قلنا بأنها تشمل حينئذ هكذا الشروط اللي هي العقود وإلى آخره، كلها تكون حينئذ تامة ومحكمة في البين، وتكون المعاملة صحيحة بلا إشكال، فلا يكون بذل المال حينئذ والأجرة بذلا للمال لا بإزاء وأكل المال على الوجه الباطل، بل لا يكون له إزاء في البين، وإزاؤه هو هذه الحراسة اللي عمل محترم ينشده ويطلبه كل أحد في البين، غايته أن هذا العمل حينئذ كان متعين عليه بأمر سيده ومن باب وجوب طاعة سيده في البين. هذا عم يقول لك أنه ما فيش غرض، ما فيش فائدة، وإلا معاملة تكون تامة بلا أي إشكال فيه. هذا الوجه الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية قدس سره مع جوابه. الوجه الثالث ما ذكره الميرزا رحمة الله عليه، وحاصل هذا الوجه الثالث هو أنه لا بد للأجير حتى تصح الإجارة أن يكون مالكا للتصرف، يعني بعبارة أخرى أن يكون له السلطنة على الفعل، إن شاء فعل وإن شاء ترك. هلا شخص بيجي بيطلب منه انه مثلا يعمل له كوبية شاي او فنجان قهوة اذا بدنا بالباك، هلا المرة من كرم اخليها بتعملها بلاش، ولا اعملي لي فنجان قهوة، تقول له ما راح اعمل لحتى تعطيني اجر، القهويت قهويتي والركوة ركوتي والغاز غازي والميت ميتي الملك لله، بتقول له اني عمل هيدا محترم مش راح اعمله، فهي مالكة حينئذ لتصرفها، لها السلطنة على تصرفها، إن شاءت فعلت وإن شاءت ترك. وما بيجي فيه يقول له أنت يجب عليك ذلك من باب وجوب طاعة الزوج، ومش يقول له هيدا ليس من الوارد التي تجب على المرأة أن تطيع زوجها. واضح. طيب إذا كان الفعل مورد للوجوب الشرعي الكفائي العيني تخييري التعييني الوجوب النفسي إلى آخره، إذا كان موردا للوجوب الشرعي ملك التصرف سوف حينئذ يكون شو مفقودا في البين. ليش؟ لأن العلامة الفارقة والبارزة في ملك التصرف هو إن شاء فعل وإن شاء ترك، وهذه العلامة مع تعين ذلك الفعل عليه نتيجة الوجوب الشرعي سوف تكون مفقودة في البين. ليه؟ لأنه هذا مش إن شاء، مش إذا بدي بصلي وإذا بدي ما بصلي، لا، يعني متعين علي الصلاة وملزم حينئذ بالإتيان بذلك الفعل في البحث. فالوجوب الشرعي يسلب السلطة على التكليف في البين، ويسلب ملك التصرف بالنسبة للفعل، لأن آية ملك التصرف هو إن شاء فعل وإن شاء ترك، وهذا الشيء حينئذ يكون مفقودا في صورة تعين الفعل حينئذ عليه، وبالتالي لا يكون مالكا للتصرف. إذا لم يكن مالكا للتصرف وله السلطنة على الفعل فلا يصح أن يكون هذا الفعل موردا للإجارة ومحطا حينئذ للعقد وتبذل الأجرة لإزاء حينئذ ذلك الفعل في علمه. هذا ما ذكره الميرزا قدس الشرف. لا، الوجه واضح بالأول عم بيقول مالك التصرف بس ما في إذن ورضا، واضح. أما هنا لا يكون مالكا للتصرف نتيجة الوجوب تعين الفعل عليه بالتكليف الشرعي وبالوجوب الشرعي فيه. مش هيك بدك تقول أن كلهم عم يرجعوا لنقطة واحدة، بس الفرق بيناتهم مش فرق تعبيري ولساني، لا، كل منهم عم بيقاربوا حينئذ من زاويته الخاصة وبنقطتين حينئذ خاصة. هيدا بيشوف أن حينئذ إنما يصح إجارة الفعل الذي يكون مالكا التصرف فيه، وفي صورة أن يتعين عليه الإتيان بالفعل لا يكون مالكا التصرف، ليس الفعل تحت مشيئته إن شاء فعل وإن شاء ترك في البيع. واضح. هذا الشيء الذي نريد أن نقوله. هيدا حاصل ما ذكره الميرزا رحمة الله عليه. هذا الكلام نحن من نوافق عليه، بس وين منوافق عليه؟ بملك التصرف تكوينا وذاتا، وليس ملك التصرف بالعرض وبملكة حينئذ الوجوب الشرعي. يعني هلأ أنا صح بقول أني هلأ مش إن شئت بصلي وإن شئت ما بصلي، ليش؟ لأنه متعين علي الصلاة ويجب علي الصلاة، صح، بس واحد مقشط أبدوش، لأنه هيدي الإجارة مش مخاطب بها خصوص حينئذ المتشرع، بل الإجارة مخاطب بها كل أحد حينئذ المكلف، واحد مقشلة هلأ داخل حديث العهد حينئذ بالإسلام في قلبه. واضح. وفي إجاب للصلاة، أقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مع ذلك حينئذ مع وجود هذا الوجوب وتعين ولزوم الإتيان بالفعل، مع ذلك يصدق إن فيه يفعل فيه يصلي فيه. نحن هلأ كمان هذا اللي يصلي اثنين حينئذ بيصلي، هلا فيني صلي فيني شو ما صلي. يعني بعبارة أخرى الوجوب الشرعي وتعين الفعل بيفقد السلطة التشريعية والسلطة الاعتبارية، بس السلطنة التكوينية لا تفتقد، تبقى السلطنة التكوينية موجودة حينئذ في البحر. وهالمقدار حينئذ يكفي. ليه؟ لأن المناط في ملك التصرف والسلطنة على الفعل بده يكون محط الإجارة ومصب الإجارة هي السلطنة الخارجية والسلطنة التكوينية وليست السلطنة الاعتبارية التي ربما تكون مسلوبة فيما لو كان هنالك إيجاب وكان هنالك تعين الفعل عليه من قبل الشارع في علمه. واضح. حتى مع تعين الفعل عليه لا يسلبه السلطنة التكوينية والسلطنة الخارجية ولا يسلبه ملك التصرف خارجا، يبقى حتى مع تلك الإيجابات وتلك الخطابات، مثلا لا تترك الصلاة، تارك الصلاة كذا بشو إلى آخره، حتى مع ذلك حينئذ السلطنة الخارجية والتكوينية موجودة عنده، وهذا المعتبر وهذا هو الميزان حينئذ في البحث. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع اللي ذكره الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله عليه في كتابه من أن الفعل الواجب قسموا إلى قسمين، ما يكون ملكا للغير مثل اللي مكلف إلى آخره، ومثل له بمسألة تكفين الميت وتجهيز والصلاة عليه ودفنه إلى آخره، هذه واجبات على الأحياء من باب الوجوب الكفائي، واضح، بس من باب الحق الذي للميت على الأحياء في الميت، فهذه تكون ملكا لذلك الميت أو حق للميت على الحي في البين أن يأتي به، فتأديته من باب تأدية حق الغير، ما بيجي استقاضي الأجر عليها بلا شك، ومرمى أنه بتجهيز الميت ومدري شو وكذا لا يجوز أخذ الأجرة، إذا بدك تأخذ الأجرة مثلا على مقدمات على شيء آخر أو على بعض الخصوصيات في علمه. هذا ما كان من الواجبات الكفائية ملك للغير وحق للغير على الموجود في البين وعلى المكلف والمتعين عليه الاتيان بالفعل، وما لا يكون كذلك، وما لا يكون كذلك مثل مثلا الصلاة، مثل الطواب مثلا سبيل الفرض، مثل مثلا حفظ صغور المسلمين، مثل مثلا إقامة النظام العام وإلى آخره، أو الزراعة أو الصناعة، حتى لا يبقى المجتمع مأسورا حينئذ لسائر الأمم والمجتمعات، مثل هذه الأشياء في مثلها حينئذ تكون هذه الأفعال قبل إيجابها بتكون ملكا لنفس المكلف، لنفس الطبيب، لنفس الصانع، لنفس المزارع، لنفس كذا إلى آخره، لكن لما أوجبها الشارع خرجت عن ملكه وصارت ملكا لله عز وجل. واضح. يعني إيجابها وتعينها عليه يخرجها عن ملكه. التفت، فيك تقريبا من عدة أشياء، آية خروج عن ملكه أنه مش معتبر فيها الإذن والرضا، هذا رجوع للوجه اللي ذكر الشيخ الأنصاري، آية خروجها عن ملكه أنه خرجت عن سلطنته وعن ملك التصرف، واضح، ما عادش هو مالك التصرف، ليش؟ لأنه ملزم بالإتيان بها في قلبه، اللي هو الوجه اللي ذكره الميزة رحمة الله عليه. واضح. فبالتالي هذا الفعل ابتداء كان مالكا له، في يطبل وفي ما يطبل، لما أوجب الشارع عليه حينئذ الطلابة وكان ذلك متعينا عليه بالتكليف في البيت، هنا حينئذ ما عادش مالكا للتصرف به، ما عادش مشترط صدور ذلك الفعل منه على وجه الرضا وعلى وجه إذنه في البيت، فخرج عن ملكه وصار ملكا لمن عينه عليه ولمن أوجبه عليه وهو الشارع الأقدس. هذا اللي حينئذن. طيب إذا صار ملكا لله وخرج عن ملكه ما بيصحش حينئذن الإجارة عليه، لأنه بالإجارة أنت بتملك منفعة عملك للغير، وإذا ما منفعة هذا العمل ما صارت لك حتى تملك الغير، لأنه ما هي ملك لله عز وجل، وبالتالي أنت لست حينئذن ممثلا لله على الأرض، لا ابن الله ولا شو اسمه لحتى حينئذن بيطلع لك هذا الأجر في البحث. هذا الوجه اللي ذكره الشيخ كاشف الغطاء في كتابه فيه. هذا حينئذ الواجه بمعناه العرفيني مقبول، بس بمعناه العرفي، العرفيني مقبول، العرفي لا مش مقبول. وذلك إذا بدنا نرجع لدقة حينئذ ملكية الله، هذه الملكية حاصلة على كل حال، هذه الملكية حاصل على كل حال حينئذ في البين قبل الإجابة وبعد، يعني هلأ أنا أي فعل بيصدرين، واضح، شربي للزهرات، إعطاء، كل هذه الأفعال ملك لله عز وجل. والله خلقكم وما تعملوا، بناء على أنه ما مصدرية مش ما موصولية، أنه ما تعملوا يعني ما تصنعونه مثلا من هيدي شو اسمه الأصنام، الله خلقهم وخلق هيدي البناء من هيدي مال موصولية، بناء على مال مصدرية. يعني والله خلقكم وخلق أعمالكم، كل إذا نحن في أصل وجودنا حين إذن متأصلين متجذرين بالفقر لله، فكيف ب يعني كوننا العام متجذر في الفقر والحاجة إلى الله عز وجل، فكيف حين إذن بالأكوان الخاصة التي تصدر عنا من قيام وقعود وأكل وشرب ونوم وهكذا حين إذن وتكاثر وإلى هذا كله يكون حين إذن لله، بهالمعنى كله لله. وبالتالي انت وقت اللي مثلا باي عمل بدي ام مثلا درس دارس على سبيل الفرض، هذا عمل ملك لله، لا يجوز تقاضي الاجر عليه. بدي مثلا احرس، هذا نفس العمل تكوينا ملك لله عز وجل، فاني عبيغ الاجر على عمل ليس ملكا لي، اذا بدنا نحكي بهالدقه الفلسفيه في البحث واضح. اما اذا بدنا نجي للعرف، لا، انه العمل بحسب الظاهر حينئذ، بحسب حينئذ الذوق العرفي، فالعرف إذا ملك لهذا الشخص إذا كان مالكا له عبيم، وهذا على الأساس نزل خطاب حينئذ الإيجار في المحل. فعملي حينئذ مش بحاجة إلى وجوب شرعي حتى يصير ملك لله، بل هذا العمل حتى من دون الوجوب الشرعي هو حينئذ ملك لله عز وجل. نعم، يمكن بالواجبات العبادية هذا الواجب قد يكون له موطئ قدم، بس أما بالواجبات التوصلية النظامية الكفائية في البين، هذا مما لا معنى محصل له في المقام. واضح. الوجه الخامس والأخير، وهو أن الإجارة إنما تصح فيما لو كان المتعلق الإجارة اللي هو العمل أن يكون مقدور، ومن هنا حينئذ ما بيصحش انه يستأجره ليروح يجيب له مثلا خلينا نفترض محجر من على المريخ او من على القمر، لعدم كون ذلك العمل مقدورا في قلبه. هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، واضح انه القدرة الشرعية توازي القدرة التكوينية، بمعنى اذا كنت شيء عاجز عنه شرعا فانت تكون عاجز عنه تكليفا. كيف عاجز عن التكليف؟ لانه هذه الخطابات اوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم، وفي البيع مثلا أحل الله البيع وكذا وإلى آخره، هذه الخطابات حينئذ هي خطابات شرعية. بالتالي وإذا ما كانت خطابات حينئذ شرعية تكون القدرة المعتبرة التي هي شرط، ليس خصوص القدرة العقلية بل الأعم منها ومن القدرة الشرعية في أمره. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة حينئذ أو الخلاصة بعبارة أخرى، الخلاصة أنه إذا ما أوجب عليه الشارع ذلك الفعل وعين عليه الإتيان حينئذ بذلك الفعل، فحينئذ لا يكون حينئذ قادرا، يعني القدرة الشرعية يكون مسلوب القدرة. ليش؟ لأنه آية القدرة، آية القدرة هو الاقتدار على النقيضين من الفعل والترك. واضح. وهنا حينئذ هذه القدرة تكون مسلوبة. ليه؟ لأنه ما عنده قدرة على الترك، ما عنده قدرة شرعية على الترك، فيكون عاجز شرعا. إذا ما كان عاجزا شرعا يكون عاجزا تكوينا، وبالتالي حينئذ ما في عنده قدرة تكوينية، فلا يعقل أن يكون مثل هذا الفعل متعلقا للخطاب الشرعي في علمه. هذا الوجه الخامس، يعني واحد يمكن خارج من أصولية من بحث الترتب والتزاحم ومدري شو حتى يخلص الخطابين المتزاحمين من التعارض ويدخلهم في عالم التزاحم في البين، بيحكي كأنه خارج من ذلك البحث وطلع عنده هذا الوجه. واضح. هذا بنحكي هناك في باب التزاحم، وهو أن مثلا خطاب الخطاب بأي تكليف مشروط بعدم بالقدرة التكوينية، وهذا مفروض، وبالقدرة الشرعية وهو عدم التشاغل بواجب لا يقل أهمية عن هذا الواجب الذي بين يديه في العلم. واضح. يعني بالأعم من القدرة العقلية والقدرة الشرعية. هناك هذا الكلام له، بس هذا مش عم نحكي نحن وقت اللي حكينا بالأساس مش نحن الفقهاء والأصوليين، نحن ما إلنا شيء. وقت اللي حكوا بشرطية القدرة، الميزان هو القدرة العقلية فيها، القدرة خارجا، القدرة حينئذ شو تكوينا في قلبه. نعم نعم، مسألة مثلا نهي الشارع للحائض عن المكس في المسجد، بيجي عندنا حينئذ أنه لا يجوز استئجار الحائض لكنس المسجد لما فيه لما يستلزمه من الكنس، وأجازه السيد بالخو إذا تذكر هنالك من باب التردد، يحرم عليها المكس. وإذا مكست حينئذ فلتفي بعقد الإجارة وتكنس مثلا المسجد. يعود اللي مروا معنا في مصباح، هذا مطلب آخر، بس هنا في المقام نفس الإيجاب لا يسلبه حينئذ القدرة. ما هو المعتبر في صحة الإجارة؟ القدرة ذاتا وتكوينها مع الفعل، وهذه القدرة حينئذ موجودة على كل حال، واضح، وليست مناطة بسلب القدرة حينئذ شرع، واضح. هذا الشيء اللي نريد. وقت اللي بدك تحكي بالقدرة الشرعية بدك تحكي بواجب، واجب آخر متساويان بالأهمية أو لا يقل هذا أهمية عن ذلك، فأنت عم تتشاغل حينئذ إما بإنقاذ الغريق أو بواجب لا يقل أهمية عن هذا الواجب الذي مثلا بين يديك في البين، ساعتها بنحكي بذلك. وأما ما نحن فيه ليس حينئذ على هذا المنهج، بل ما نحن فيه ما هو شرط في صحة الإجارة، القدرة تكوينا وذاتا على العمل، وهذه القدرة موجودة لدى الطبيب رغم أن الشارع عين عليه حينئذ هذه الوظيفة في البين، وأوجب عليه حينئذ ممارسة مهنة الطبابة ليفي بحاجة الناس وليرفع وليعالج الناس ويرفع حينئذ المرض عن الناس. هذه الأوجه الخمسة هي أهم هذه الوجوه لدعوة أن الإيجاب شيء ولو بالوجوب الكفائي حينئذ يمنع من تقاضي الأجر حينئذ عليه. وتبين أنه لا، هذه الوجوه شيء منها لا يرجع لمحصر، والصحيح أنه حتى لو كانت واجبة شرعية مش واجبة نظاما كما أفاد الإمام رحمة الله عليه يجوز حينئذ تقاضي الأجرة عليها في البحث. هذا المطلب الأول. ندخل بعد ذلك في النقاط الأربع التي أشار لها المعتن. النقطة الأولى وهو جواز تقاضي الأجر على هذه الواجبات رغم ما هو المأنوس حينئذ في أذهان من بحث المكاسب المحرمة وغير ذلك من أن تقاضي الأجر حينئذ لا يصح. كيف صح في الجبال؟ طارة في صورة عدم تعينه عليه وكونه واجبا كفائيا، وأخرى في صورة تعينه عليه. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني وهو أنه بده يجعل الدواء على مين؟ على الأجير، مع أنه الأجير بملك معنى ومنفعة عمل ولا يملك حينئذ عين في البين. هذه كيف بدنا نخرجها؟ وثالثة فيما لو استأجره للعلاج إما بقيد الاستشفاء أو بشرط الاستشفاء أو أن يجعل الاستشفاء يعني البر أن يجعل غاية حينئذ له في البين، هل بصح أو ما بصح؟ كل ذلك سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله.